الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام حول رواية غياث ابن إبراهيم، وقلنا بأن غياث ابن إبراهيم مردد بين ضعيف وبين ثقة. من جهة القاعدة يقتضي على ما لو كان الشخص مرددا بين الضعيف وبين الثقة، حيث أن النتيجة تكون تابعة لأخص المقدمتين، فغياث حديث الغياث لا يمكن العمل به. هذا بالنسبة إلى ما لو كان غياث ابن إبراهيم مرددا بين المجهول أو الضعيف في طرف وثقة من جهة آخر. أما إذا كان هناك قرينة على أن الراوي كان ضعيفا، كان غير موثقا كما فيما نحن فيه، حيث أن غياث ابن إبراهيم عندنا اثنان: غياث ابن إبراهيم الناقل عن الباقرين عليهم السلام، وغياث ابن إبراهيم الناقل عن الإمام الكاظم عليه السلام. بالنسبة إلى غياث ابن إبراهيم الناقل عن الإمام الباقر، فهو بتري زيدي لا يمكن العمل على أساسه، اللهم إلا من باب المعاضدة. إذا لم تكن الرواية ضعيفة ومتروكة من قبل الأصحاب، فيمكن معاضدة روايته وتقويته من خلال الروايات الأخرى، فيكون قرينة معاضدة. أما إذا كانت الرواية لا، هذه الرواية بنفسها مما يريد المفتي أن يعمل بها، لا يمكن العمل بهذه الرواية، ونقول فيما نحن فيه التطهير بالبصاق، حيث أنه منقول عن غياث ابن إبراهيم، وغياث ابن إبراهيم ناقل عن أبي جعفر الباقري عليه السلام أو الصادق عليه السلام، فهنا نعد غياث ابن إبراهيم من الناقل البتري الزيدي الذي لا يمكن العمل على أساسه. ولذا كثير من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم عدوا هذه الرواية من الروايات المتروكة، من جهة أنها متروكة ولم يعمل عليها فتكون مدفوعة أساسا. وإضافة على ذلك، هذه الرواية ضعيفة السند وليس فيها مما يعاضدها بالنسبة إلى الروايات الأخرى. أما بالنسبة إلى خبر حكم ابن حكيم عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، حيث يقول: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. فقال عليه السلام: لا بأس. فهذه الرواية حمال أو حمالة ذو وجوه، فإما أن نقول بأن هذه الرواية متعرضة للماس أي اليد، اليد أصيبت بماذا؟ أصيبت البول، وهنا مسح يده بالحائط، فهذا مردود. هل أن الحائط والتراب يكون مطهرا للبول أو ليس مطهرا للبول؟ نقول أن الحائط والتراب ليس مطهرا للبول، حتى بالنسبة إلى المفيد وعلم الهدى الخصم، لا يقولون بأن البول يكون مطهرا أو مطهرا بواسطة التراب. فعندئذ من قال بهذا القول يكون مراده التقية، لأن أبناء العامة يقولون بصحة التطهير، تطهير الشيء الماس بواسطة التراب والحائط. فإذا هذه الرواية بناء على هذا التأويل وهذا التفسير يكون محمولا على ماذا؟ يكون محمولا على التقية ولا يعمل بها. ولكن المتأمل في الرواية بأنه هذا الشخص بالغ وقد أصاب يده شيء من البول، فبعد التعرق مسحه على يده، على ثوبه، على جبهته، فالمدار على الممسوح، فالحكم ناظر إلى الممسوح. هل أن اليد المتعرقة المتنجسة توجب تنجيس غيرها من الجبهة والثوب؟ يقولون لا، فيكون دليلا على عدم منجسية المتنجس وليس دليلا على تطهير الماس بالتراب الذي لا يقول به، حتى بالنسبة إلى القائل بتطهير الشيء بالماء المضاف. فعندئذ هذه الرواية دالة على تطهير ماذا؟ تطهير المتنجس، وهذا خلاف يأتي في مضانه إن شاء الله تعالى، بأنه هل المتنجس يكون منجسا أو لا يكون منجسا. فبالنسبة إلى هذه الرواية صريحة في دلالتها على عدم منجسية المتنجس بعد جفافه. عندنا رواية آية استدل بها الشيخ المفيد وكذلك علم الهدى في تطهير الخبث النجس بالماء المضاف، فيما ورد في قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. فطهر بعض الروايات فسرت فطهر بمعنى فقصر، فبناء على هذا الدليل، هذا الاستدلال، لا يمكن الرجوع إلى ما ذكره المفيد علم الهدى. وأما بالنسبة إلى أخذ بظاهر هذه الآية وثيابك فطهر، سواء كان التطهير بالماء المضاف أو كان التطهير بماء ماذا؟ بماء المطلق، فبإطلاق هذه الآية نشمل الحكم للماء المضاف وكذلك ماء المطلق، فلا بأس يمكن الأخذ به. ولكن هذا الإطلاق يكون مقيدا بالآيات الأخرى، بأن الآية تقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فإذا المطهر ليس بمطلق الماء، وإنما المطهر بحسب آية الامتنان يكون بالماء المطلق، بالماء المطلق. فالماء المطلق هو الذي يكون مطهرا من باب الامتنان، فيما إذا تنجس الثوب فالماء المطلق يكون مطهرا، وليس بالنسبة إلى الماء المضاف يكون مطهرا، لأنه لو كان هناك مطهرا غيره والمولى عز وجل في معرض بيان الامتنان على خلقه لزم أنه يذكر هذا المعنى، بأنه هناك موارد من الامتنان أخرى يكون ماء الرمان أيضا يكون مطهرا، ماء البرتقال وغيره يكون مطهرا، مع أنه حصر المطهرية من الخبث والحدث مطلقا، سواء كان في حال الاضطرار أو كان في حال الاختيار على أنه يكون ماء المطلق يكون مطهرا لا غيره من المياه. هذا بالنسبة إلى تفسير الآية بالآية، تفسير ما يسمى بمنهجية تفسير القرآن بالقرآن. فهنا الآية الأولى تكون مطلقة والآية الأخرى تكون ماذا؟ مضيقة. ولكن عندنا روايات أخرى بيّنت على أن الماء المطلق هو الذي يكون مطهرا، والتي منها ما ورد في رواية بريد ابن معاوية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: لا يجزي من البول إلا الماء. وظاهرها حصر الإزالة بالماء على نحو الحصر التشريعي الحقيقي، ليس الكلام حول مطلق الإزالة بناء على ما ذهب إليه العلمان، ولكن المراد من ذلك الحصر الحقيقي بأن الإزالة تحتاج، والرافعية أيضا، الإزالة والرافعية تحتاج إلى واسطة في مقام الإثبات في الرفع التشريعي الكاشف على أن البول والدم وغيرها لا ترتفع إلا بواسطة ماذا؟ الماء المطلق. وهذا الحصر هو حصر حقيقي وليس حصرا إضافيا. ومنها ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم حيث أمر عليه السلام بغسل الثوب بالماء في المركن مرتين. غسل الثوب بالماء أي بواسطة الماء، وليس غسل الثوب مطلقا، وإنما هو بالماء. والمرتكز العقلائي في الماء هو الماء المطلق وليس هو ماء المضاف، حيث أنه خلاف المرتكز لدى العرف العقلائي. فقال: بغسل الثوب بالماء في المركن مرتين وفي الماء الجاري مرة واحدة. ومنها ما ورد في صحيحة فضيل أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام حيث أمر بتعفير الإناء أولا فيما إذا لعط الكلب، فأمر بتعفير الإناء أولا ثم غسله بالماء. هذا بالنسبة إلى غسل الماء يكون من المطهرات وليس المضاف. ومنها ما ورد طبعا بالنسبة إلى لعط الكلب يكون خصوصية، وكذلك لعط الخنزير يكون خصوصية بضم التراب إلى الماء، وذلك لخصوصية المورد، وأما أصل التطهير لا يكون إلا بالماء. ومنها ما ورد في موثقة عمار ابن موسى فيها الأمر بغسل الأواني المتنجسة بالماء، وهذه كلها دالة على عدم كفاية التطهير بمجرد رافعية النجس، وإنما المدار على الرافعية الخاصة، رافعية الخاصة، حيث قلنا على إلى أن النجاسات وكذلك الطهارات من الأحكام الوضعية المأخوذة على نحو المعاني الإسمية، وهذه المعاني الإسمية لا بد لها من متمم من قبل الشارع المقدس بأن السببية تكون سببية تشريعية، الجزئية لا بد أن تكون جزئية مأخوذة على نحو واسطة في مقام الإثبات، وكذلك الرافعية لا بد أن تكون رافعية خاصة في مقام المتعلق. فبناء على هذا السوق من البيان الكبروي، فإذا الطهارة والنجاسة حيث أنهما من الأحكام الوضعية، فعندئذ لا بد في رفعها من بيان موضوعي من قبل الشارع المقدس بأن هذا الرافع لا يكون إلا بواسطة خاصة، وهذه الواسطة ليست هي إلا الماء، والماء منحصر في الإزالة، وليست الإزالة تكون حاصلة برفع الموضوع من باب ما ذهب إليه سيد العلم الهدى من أن الأحكام الوضعية في الطهارة والنجاسة راجعة إلى الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية من المعاني الحرفية التي وجودها وثبوتها يكون بثبوت موضوعها، ورفعها يكون برفع موضوعها. وهذا ما لا نقول به، وإنما قلنا بأن النجاسة من الأحكام الوضعية المأخوذة على نحو المعاني الإسمية، وتحتاج إلى واسطة في مقام الإثبات في إثباتها وكذلك في رفعها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.